أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر كلامنا فرقنا بين الغافل أي الذي هو مقصر ترك الفحص فأصبح غافلا حين الارتكاب، وبين الجاهل أو وبين متوسط الأرض المخصوبة، فإنه كنا قد استشهدنا لقولهم بالوجه الأول بأنهم يقولون ببطلان الصلاة ممن صلى، في المغصوب بل كنا قلنا إن ظاهر كلماتهم هو الوجه الأول. الوجه الأول ماذا كان؟ أن النهي يتوجه إلى الغافل حين غفلته، فيستحق العقاب على ترك الواقع من باب وجود نهي حين المخالفة. هذا قلنا إن بعض كلماتهم ظاهرة فيه، بعض كلماتهم ظاهرة فيه، وأتينا بهذا البعض من الكلمات. قلنا يحكمون بل بفساد صلاة من صلى في المغصوب جاهلا بالحكم، من باب أن الجاهل كالعامد والحكم غير مختص بالعالم ثابت فيهما، والمسألة من مسائل وموارد اجتماع الأمر والنهي، وهم يقولون كمشهور بالامتناع وتقديم جانب الحرمة. في الجاهل البسيط الملتفت الحرمة متصورة لأنه مقصر وملتفت إلى احتمالها، فضلا عن العالم العامد الذي يخالف عمدا عالما بتصور النهي فيهما. لكن في الغافل سواء كان له اعتقاد بالخلاف أو لا، هذا يمكن أن يقال لا وجه للبطلان إلا أن يقال إن له نهيا. لماذا لا وجه للبطلان؟ لأنه بتركه الفحص الذي صار به غافلا قد انقطع التكليف لقبح خطاب الغافل، فلا يكون له نهي. وإذا لم يتوجه نهي فلم يكن في هذه الصلاة المغصوب إلا أمرها، وإذا لم يكن إلا أمرها بدأ مصادمة مع نهيين لم تكن إلا صحيحة. فقولهم بفسادها فرع أن يقولوا بوجود النهي هنا أيضا، حينئذ تكون المسألة هنا كما في الموردين الآخرين العالم والجاهل البسيط، مجمع للأمر والنهي، وهم قائلون بالامتناع مع تقديم النهي فيقدم جانب النهي هنا أيضا. إذن هذا الغافل أيضا له نهي، ولما اجتمع مع الأمر قدم لأنهم قائلون بالامتناع النهي، قدم واحد وهو النهي لأنهم قائلون بالامتناع، فأصبحت صلاته باطلة من باب وجود النهي. ولولا القول بوجود النهي لم يكن وجه للحكم بالفساد، ولكان هذا الغافل كالجاهل بالغصبية بالموضوع. كيف ذاك لا نهي بحقه، كذلك هذا لا نهي بحقه. هكذا استشهدنا من كلامهم، لكن قلنا إنه قد يوجه كلامهم موجه بما لا يرجع إلى وجود النهي، بأن يقول إن حصول البطلان ليس من جهة أن هذا الغافل منهي، بل النهي سقط، ولكن من جهة أن هذا الفعل مبغوض واقع. هذا أجاب عنه المصنف طبعا، واستشهد لذلك هكذا قيل، لمجرد عدم نهي مع مبغوضية. مصنف يجيب عن هذا يقول هذا في نفسه ليس بصحيح، وذلك لأن البطلان يدور مدار النهي الفعلي ولا يدور مدار مبغوضية واقعية، وثانيا إنهم هم صرحوا في مورد آخر يشبهه بخلاف ذلك، وهو من توسط الأرض المخصوبة، حيث قالوا فيه بعد البناء على أن الخروج من هذه الأرض ليس فيه نهي فعلي، لكنه مبغوض واقعا لأنه غصب، ولا نهي فعلي لأنه مضطر إلى ارتكابه، والاضطرار يسقط النهي وليس بواجب. هناك أقوال، بعضهم يقول هذا واجب، هذا به التخلص عن الحرام، هم لا يقولون هذا. بعضهم يقول هذا حرام لأنه غصب، هم لا يقولون هذا، يقولون أنه يسقط للاضطرار لكن هو مبغوض واقع. مع ذلك قالوا لو صلى أثناء الخروج لم تبطل صلاته، صحت صلاته، وهذا مثل ما نحن فيما نحن فيه الجاهل بالغصب، جاهل بحكم الغصب، صلى في المغصوب جاهلا. هو الآن لا نهي له لغفلته بعد ترك الفحص، ولكن هذا العمل مبغوض واقع، تصرف في المغصوب، يعني عمل حرام واقع، مبغوض واقع، بغض واقعي من دون نهي. مثله موجود هنا في من يصلح على الخروج، هذا عمل، هذا الخروج مبغوض واقعا، تصرف في المغصوب، لكن لا نهي فيه، سقط نهيه بسبب الاضطرار. إذن يشتركان في سقوط النهي مع البغض، مع وجود البغض الواقعي، لكن هنا قالوا تصح الصلاة. إذن لو كان ما نحن فيه من المصلي في الغصب جاهلا بالحكم، لو كان ليس له نهي وليس فيه إلا مبغوضية واقعية، للازم أن يقولوا فيه بالصحة كما قالوا في مثله، وهو المصلي حال الخروج. فمن قولهم بالبطلان علم أنهم يبنون في محل الكلام على وجود الخطاب حين الصلاة بالنهي عن الغصب، ولذا لأن الخطاب موجود كانت الصلاة باطلة من جهة هذا النهي والتحريم لهذا التصرف الصلاة في المغصوب، لأنه تصرف غصبي، البطلان من هذه الجهة. هذا رددناه. ثم آخر شيء قلنا إلا أن يجي واحد يفرق بين ما نحن فيه من الصلاة في المغصوب جاهلا بالحكم غافلا عند العمل، وبين ما قيس عليه وهو المصلي حال الخروج من المغصوب. يفرق بكيف؟ بأنه في الأول في الجاهل أي الغافل الآن حين الارتكاب، اختياره وقدرته على الترك باقية، كما ضربنا المثال قلنا لو قلت له لا تصلي أريد أن أكلمك قليلا يترك الصلاة، يستطيع أن يترك، واضح؟ فالاختيار باق والقدرة على الترك موجودة. من جهة أخرى الشارع لم يرخص ولو ظاهرا في الفعل لقبح مخاطبة الغافل، سواء كان الخطاب واقعيا أم ظاهريا كمثل الترخيص. إذن قدرته على الترك باقي على إطاعة التكليف الواقع. ترخيص في الظاهر أيضا غير موجود فيقال فيه باستحقاق العقاب. أما في ما قيس عليه من المصلي حال الخروج فهذا لا قدرة له، لابد أن يخرج بحكم العقل، وإلا بقي في الغصب كل العمر. الأول لأن قدرته باقية واختياره معه، فصحيح لا نهي بالفعل للغفلة، لكن البغض الواقعي موجود مؤثر، من هنا بطل. أما ما نحن فيه فكما لا نهي له بالفعل لأنه مضطر لابد أن يخرج، كذلك لا بغض واقعية بالفعل لهذا لأنه لابد أن يخرج ولا يمكن أن لا يخرج ولا يقدر على أن لا يخرج، وإلا بقي في الغصب طول عمره. فهنا لا نهي ولا مبغوضية، لذلك صح. هناك صحيح لا نهي لكن توجد المبغوضية بسبب بقاء اختياره، لذلك بطل. هذا الكلام كله ذكرنا به لنقول إنه بالنسبة إلى الغافل لا ترخيص. من هو الغافل؟ يعني الجاهل بالحكم، ترك الفحص فاستمر جهله وأصبح غافلا، هذا الجاهل بالحكم الغافل قلنا لا ترخيص له لما بينا أنه قادر على الترك والشارع لم يرخصه، ذكرنا عدم الترخيص. بخلاف ذاك المتوسط الذي يصح صلاته حال الخروج، هذا ماذا قلنا؟ يعني لابد أن يخرج فليس فيه بغض واقعي، هو عبارة أخرى عن أنه فيه ترخيص. من هذه التفرقة بعدم الترخيص في حق الجاهل الغافل ظهر لنا الفرق بين الجاهل بالحكم المقصر فيه، هو هذا الذي كنا نتكلم فيه، سواء بقي على جهله البسيط أم أدى إلى الغفلة، وسواء كان غفلته مع اعتقاد بالخلاف أم لا. هذا الجاهل بالحكم ظهر الفرق بينه وبين الجاهل بالموضوع مع معرفته بالحكم. الجاهل بالحكم مثل من؟ مثل من لم يعرف حكم حرمة شرب العصير العنبي فشربه جاهلا. جاهل بالموضوع مثل من؟ مثل من علم أن العصير حرام شربه لكن ما علم أن هذا المائع هو عصير العنب المحرم وظنه خلا مثلا أو عصيرا محللا مثل هذا العصير الذي يؤخذ هذه الأيام بعصر الفاكهة وتحويلها إلى ماء، هذا ليس عصير العنب المحرم، ذاك له طريقة خاصة. العصير عصير العنب المحرم إذا غلى يحرم، له طريقة خاصة، يغلى، ليس مثل عصر الأجسام في أيامنا هذه تحت عنوان عصير الفاكهة. فظلنا عصير فاكهة أو خلا أو أي شيء حلال. الاشتباه في الموضوع والجهل بالموضوع، أما الحكم فمعلوم. هذان بينهما فرق، الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع، بينهما فرق في الحكم. فإن الجاهل بالحكم يقال باستحقاق العقاب، وهو الذي قلناه، والمشهور أنه على الواقع، وصاحب المدارك له كلام وظاهر يحتمل كذا ويحتمل كذا، والمصنف قال على الواقع، لكن من حين ترك الفحص إلى آخره، هذا في هذا الجاهل، هذا يستحق العقاب. لكن الجاهل بالموضوع لا يستحق العقاب. من علم حرمة شرب الخمر وشرب مائعا يعتقد أنه خل لا يعاقب، لأنه ما شرب الخمر باعتقاده، يعني اعتقد أنه خل فشربه فإذا هو خمر لا يعاقب. لماذا؟ لأن الشبهة موضوعية، وفي الشبهة الموضوعية ليس يجب عليه فحص، ولا يمتنع إجراء أصالة البراءة والحل حتى يفحص أو كذا. محكوم هو بالبراءة عن الحرمة المشكوكة وبحكم الحل الظاهري بمقتضى أصالة الحل، لذلك لا عقاب عليه. إذن بينهما فرق في الحكم. هذا الفرق في الحكم بينهما ما منشأه؟ على أي أساس فرق بينهما في الحكم؟ يقول مما ظهر ذكرنا من التفرقة ظهر، حيث قلنا في الجاهل بالحكم الغافل عنه حين الارتكاب إن الشارع لم يرخص له، أما جاهل الموضوع فالشارع رخص له، ذاك قال له افحص، وإذا لم تفحص فليس لك أن تجري البراءة ولست مرخصا في العمل، وبالتالي إذا تبين المخالفة للواقع أنت معاقب، ما عندك مرخص، ومخالف لوجوب التعلم، حتى لو فرضنا وجوب التعلم مقدمة غيره، مخالف للواقع بسبب تركك وجوب التعلم، مخالفتك وجوب التعلم، فأنت مؤاخذ على مخالفة الواقع. أما ذاك الذي اشتبه عنده الموضوع فعمل وتبين وقوعه في خلاف الواقع، تبين أنه مثلا شرب الخمر أو العصير المحرم، فهذا مرخص، لم يشترط عليه الشارع ولم يوجب عليه أن يفحص قبل أن يترخص ويجري البراءة والحل، بل يجري البراءة والحل ابتداء بلا وجوب فحص، بلا فحص. فمن هذه الجهة وبلحاظ هذا الفرق بينهما في كون هذا مرخصا وذاك غير مرخص، كان الحكم بينهما مختلفا هنا، أي هذا الذي يشتبه في الموضوع لا يعاقب، وذاك الذي يشتبه في الحكم يعاقب. نعم، يبقى الإشكال في ناس الحكم، من ينسى حرمة الغصب فيصلي في المغصوب، نسي حكم حرمة الغصب، والصلاة في المغصوب غصب، تصرف في المغصوب، نسي كلية حكم حرمة الغصب فصلى وتصرف في المغصوب، هذا خصوصا في المقصر منه، لأن الناس مرة ينسى على ما هو مقتضى المتعارف من الطبع الذي يعرضه النسيان بشكل متعارف من وقت إلى آخر، هذا لا تقصير له، أو حتى كقدر متيقن ذاك الذي يتحفظ بعد أن تعلم الحكم، يتحفظ كل يوم يراجع الحكم مثلا، يكتبه في ورقة ويضعه في جيبه، كلما مد يده في الجيب رأى الورقة تذكر الحكم. هذا في حكم واحد، إذا أراد هكذا في كل شيء يعني يضع رسالة في الجيب عملية وكل ما أخرجها يطالعها حتى يتذكر الكل مثلا، أو ما هو محل الابتلاء. سأل كذا كمثال، كقدر متيقن من يتحفظ يراجع دائما يعيد مطالعة الحكم وهكذا، مع ذلك نسي، هذا لا تقصير له. لكن ذاك الذي مثلا لم يتحفظ بأن تعلم الحكم مرة ولم يراجعه بعد ذلك، وهذا يحصل له النسيان، يمكن أن يقال هذا له نوع تقصير مثلا. على كل، المهم أنه في المقصر من الناس للحكم الإشكال يظهر بشكل أقوى، لكنه على كل حال الإشكال موجود في أصل الناس، المقصر وغير المقصر. ما هو الإشكال؟ ما منشأ الإشكال؟ منشأ الإشكال هكذا، أنهم حكموا بصحة عبادة ناس الحكم، مع أن الشارع لم يرخصه، لأن الناس كالغافل في قبح مخاطبته، الغافل يقبح مخاطبته. لماذا؟ ماذا تقول له؟ أيها الغافل عن كذا، إذا قلت له أيها الغافل عن كذا التفت وخرج عن كوني غافلا، وإذا ما قلت أيها الغافل بل قلت من صلى في المغصوب صلاته باطلة مثلا، أو الغصب حرام، هذا لا يلتفت، لا يرى نفسه معنيا به لأنه غافل. واضح؟ غافل. كذلك الناسي للحكم، الناسي لحرمة الغصب، هو الآن غافل، هو عين الغافل. الفارق أنه هذا كان تعلم الحكم مرة فنسيه وغفل عنه، ذاك لم يتعلمه ولا مرة، لما قيل له يجب الفحص والتعلم قال لا أتعلم، اعملوا ما شئتم. وإلا فالناس هو بالفعل غافل ذاهل عن المطلب المنسي، لكن غفلة وذهول بعد سبق تعلم وحضور، أما ذاك لا، ما ولا مرة تعلم، لكن لا بمعنى أنه ولد غافلا، ولد جاهلا وكان له جهل بسيط. هذا الجهل البسيط لما ترك الفحص والتعلم تطور إلى غفلة. إذن الناس أيضا غافل، وكما يقبح خطاب الغافل يقبح خطاب الناس. فمن جهة هذا الناس لم يرخص لأنه يقبح خطابه ولو بالخطاب الظاهر تماما كما قلنا في الغافل، بل هو غافل. ومن جهة أخرى فإن هذا الفعل والصلاة المغصوب مثلا، وإن كان هو ناسيا للحكم، لكن هذا الفعل ذاته وصلاة في المغصوب، وهو مبغوض واقعا باعتبار ما فيه من الحرمة الواقعية التي فرضنا أنه نسيها، وقلنا يتأكد الإشكال في المقصر منه، إذا كان النسيان عن تقصير فهذا أولى وأولى وإشكاله أقوى. إذن خلاصة، هم حكموا بصحة صلاة جاهل ناسي الحكم، ناسي حرمة الغصب، والحال أنه لا خطاب له يرخصه في العمل، مع كون هذا العمل مبغوضا في الواقع، عمل مبغوض في الواقع لا ترخيص له، وهم حكموا بالصحة. كل ما هناك أن حديث الرفع ونحوه رفع حكم المؤاخذة، واضح؟ حديث الرفع يقول لا مؤاخذة ولا عقاب على ارتكاب الغصب، لكن لا ملازمة بين رفع المؤاخذة وبين الحكم بصحة العمل، لن نؤاخذك منة منة لسبب من الأسباب، أما أن الصلاة صحيحة هذا شيء آخر. فحديث الرفع يرفع المؤاخذة ولا يصحح العمل. إذن ليس عندي إلا حديث الرفع يرفع المؤاخذة، أما بالنسبة إلى صحة العمل فالعمل مبغوض واقعا وإن رفعت مؤاخذة عليه، والشارع لم يرخص في الظاهر في الإقدام، اعمل، ما قال اعمل صلي، رخص بهذا المعنى المناسب لحديث الرفع، يعني رفع عنك المؤاخذة بهذا، إذا اتفق أن وقع منك فلا مؤاخذة، لكن ما قال لك صلي هنا. بناء على هذا ينشأ الإشكال، في عبادة ناس الحكم، ويكون حكم عبادته محل تأمل، لأننا إن جعلنا المدار في البطلان على وجود نهي فعلي فهذا الناس لا نهي له، لا يخاطب، فيلزم الحكم بصحته لعدم نهي، لكن يلزم الحكم أيضا بصحة صلاة الغافل الجاهل بالحكم، لأن هو أيضا لا نهي له. وإن جعلنا المدار في البطلان ليس على وجود نهي بالفعل، بل قلنا يكفي فيه المبغوضية الواقعية، لكن بشرط أن لا يرخص الشارع، وإلا فلا بطلان إذا رخص. إذا قلنا هكذا ففي الحقيقة المصحح حينئذ هو الترخيص، يعني على التقدير الأول المبطل للعمل هو وجود النهي بالفعل، على هذا الثاني مصحح العمل وجود الترخيص، حتى لو هناك مبغوضية واقعية، لأنه قلنا المدار في البطلان على مبغوضية واقعية مع عدم ترخيص، يعني المبغوضية وحدها لا تكفي وهي من نحو المقتضي، والترخيص مانع، فهذا عبارة أخرى عن أن وجود الترخيص يصحح العمل. فإن قلنا هكذا حينئذ ينبغي القول ببطلان عبادة ناس الحكم، لأننا قلنا إنه لا ترخيص له، فيبطل عبادته، كما أيضا يلزم أن يقال ببطلان عبادة الغافل، لا ترخيص له يصحح عمله. ويحتمل أمر ثالث، وهو جعل المدار في البطلان على وجود المبغوضية الواقعية، لا البطلان دائر مدار النهي ولا الصحة دائرة مدار الترخيص، اللحاظ على المبغوضية، إن وجدت المبغوضية حكمنا بالبطلان وإن لم يكن نهي، وإن انتفت حكمنا بالصحة وإن لم يكن ترخيص. إذا قلنا هكذا يلزم التفصيل بين الغافل فيقال فيه بالبطلان، وبين الناس فيقال فيه بالصحة. لماذا؟ لأن الغافل كما بينا وكما الآن نقول عمله مبغوض، فإنه كان يجب عليه الفحص والتعلم، فترك الفحص الواجب ووقع في الغفلة، فغفلته وإن لم يكن الآن معها خطاب ينهاه، لكن ملاك الخطاب وهي المبغوضية الواقعية موجود لأجل تقصيره في تكليف وجوب التعلم. يجب عليك التعلم، وهذا المفروض فيه حرمة واقعية، صلاة في المخصوب. لو تعلمت عرفت الحرمة وتجنبت أن تقع فيها، بتركك التعلم صرت غافلا، فأنت مقصر، ومن كان مثلك فالمبغوضية الواقعية موجودة في حقه وإن امتنع خطابه بسبب غفلته. لذلك نقول عبادة الغافل باطلة. وأما الناس فهو كما أنه لا خطاب له فعلا لنسيانه، لا مبغوضية واقعية. لماذا؟ المبغوضية في الغافل نشأت من التقصير في ترك وجوب التعلم لأجل إحراز الواقع، فلما ترك التعلم وقع في خلاف الواقع، فهذا عمله مبغوض. لكن الناسي لا يقال له تحفظ، لا تنسى هذا لا معنى له، وناس تحفظ حتى قبل أن ينسى، لم يكن هناك تكليف بوجوب التحفظ، كان هناك تكليف واحد بوجوب التعلم، وقد فعله وتعلم. بعدما تعلم لم يكن تكليف ثاني يقول تحفظ حتى لا تنسى، فحصل نسيانه، فلم يكن نسيانا تقصيريا ناشئا عن ترك التحفظ المطلوب. لذلك كما لا نهي له بالفعل، لا مبغوضية واقعية له لعدم تقصيره في هذا النسيان، فيكون عمله صحيحا، لا نهي فيه ولا مبغوضية، ذاك فيه على الأقل مبغوضية واقعية. إذن يمكن التأمل في حكم الناس للحكم بالنحو الذي بيناه، بل بعضهم تأمل حتى في ناس الموضوع، يعني من تعلم حكم الغصب وأنه الحرمة وليس بناسيه. الآن لو سألته ما حكم الغصب يقول الحرمة، ملتفت متذكر، لكن كان يعرف أن هذا المكان، كان علم أن هذا المكان مغصوب وبالتالي لا تجوز الصلاة فيه، والآن نسي الموضوع، نسي غصبية المكان مع علمه والتفاته إلى أصل الحكم. مثل هذا أي ناس الموضوع تأمل فيه بعضهم، منشأ التأمل يعني تأمل في الحكم فيه بالصحة، لأنهم يقولون في ناس الموضوع بالصحة. منشأ هذا التأمل إمكان أن يقال إن الترخيص الوارد من الشارع في الموضوعات، حيث لا يجب في الموضوعات الفحص ولك أن تجري البراءة والحل وترتكب، هذا الترخيص في الموضوعات مختص بجاهل الموضوع، يعني بالجهل البسيط الذي له التفات إلى احتمال الحرمة. وأما الناس والغافل فلا ترخيص لهما. لماذا؟ هذا الملتفت الجاهل البسيط يمكن أن يخاطب فيقال له كل شيء لك حلال، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأن موضوع هذه الخطابات هو الشك والجهل، وهذا جاهل شاك فهو موضوع. لكن الغافل والناسي يقبح خطابهما كما قلنا للغفلة حتى بالخطاب الظاهر، فلا ترخيص لهما. من هنا نقول ما دل على أن بلي أنا قلت إذا قلت الجاهل بالموضوع فهذا خطأ، كلام عن الناس. إذن الغافل بلي في الأصل كلام عن الناس، التأمل في الناس ما شاءوا هذا، أنه يمكن أن يفرق فيقال في الجاهل البسيط هناك ترخيص لأنه ملتفت إلى احتمال الحرمة، فقيل له أيها المحتمل الشاك رفع عنك ما لا تعلم، ما أنت شاك فيه، لذلك يكون عمله صحيحا لأن له ترخيصا. لكن الغافل والناسي حتى في الموضوع والكلام في الموضوع لا خطاب لهما، الناسي هو مثل الغافل قلنا، مع فرق أنه تعلم مرة ونسي، وكلاهما لا يصح خطابه بلا فرق بين خطاب واقع وظاهر، فلا خطاب ظاهر لهما بالترخيص. إذن يمكن أن يستشكل في حكم الصحة في عمل ناسي الموضوع لأنه لا ترخيص له. نعم الجاهل له ترخيص والناسي كالغافل كلاهما لا ترخيص له، لكنه هنا أمر بالفهم، ولعله لإمكان أن يقال إنه صحيح أن الغافل والناسي لا يخاطبان، فالخطاب كخطاب يختص بالجاهل البسيط، ولكن الغافل والناسي مع عدم شمول الخطاب كخطاب لهما يعمم الحكم بالترخيص لهما بالمناط، بل بأقوائية المناط، ويثبت الحكم لهما بنحو أولى. وذلك لأن هذا الجاهل البسيط الملتفت إلى احتمال الغصبية وبالتالي إلى احتمال التحريم، أحتمل أن هذا غصب وأنا أعلم أن الغصب حرام، يعني أحتمل أن هذا حرام من جهة الغصب، هذا الملتفت إلى هذا يمكن له أن يحتاط، يستطيع أن يحتاط وأنا أحتمل الحرمة، فالأذهب أحتاط لاحتمال الحرمة، ومع ذلك ما احتمالي للتحريم وإمكاني الاحتياط في حقه؟ الشارع ماذا قال؟ لا احتياط عليك، رخصتك. فأولى منه الغافل والناسي بالترخيص لأنهما من جهة غفلتهما لا يمكن منهما وقوع الاحتياط، غافل عن احتمال التحريم واقعا والغصبية، إما مع سبق علم ثم نسي وغفل، أو من دون سبق علم كان جاهلا وترك الفحص واستمر جاهله حتى غفل، هو غافل لا يحتمل التحريم، وإذا لم يحتمله فكيف يحتاط؟ إذا أردت أن أحتاط محركي وباعثي على الاحتياط وهو العمل الذي يحرز معه الواقع هو احتمال التحريم الغصبية، أما إذا كنت لا أحتمل هذا فلا شيء يحركني نحو الاحتياط، لا يتصور وقوع الاحتياط مني. إذن الجاهل البسيط يمكن منه الاحتياط ومع ذلك رخصه الشارع. فالغافل والناسي وإن لم يمكن خطابهما إثباتا بسبب الغفلة، لكن الحكم شامل لهما مناطا ولبا وثبوتا لأولويتهما به من الجاهل البصير، لقدرته على الاحتياط ثم مع ذلك رخص، بينما هما لا يقدران على الاحتياط أصلا. إذا كان من يقدر على الاحتياط يرخص، فمن لا يقدر أولى بالترخيص. هذا منشأ الأمر بالفهم ونفي التفرقة بين الجاهل وبين الناس والغافل. أقرأ هذا المقدار. قال: ومما ذكرنا من عدم الترخيص يظهر الفرق، مما ذكرنا من عدم الترخيص في الغافل الذي هو الجاهل بالحكم، ترك الفحص وجاهل الحكم حتى غفل، يظهر الفرق بينه هو جاهل الحكم وبين جاهل الموضوع. في جاهل الحكم يحكم بالفساد، جاهل الموضوع المحكوم بصحة عبادته مع الغصب، وإن فرض فيه الحرمة الواقعية، هذا غصب واقعا وفيه حرمة واقعية لكن يصح. ما الفرق؟ فرق أنه هذا فيه ترخيص، ذاك ما فيه ترخيص. نعم، يبقى الإشكال في ناس الحكم، تعلم الحكم ثم نسيه، خصوصا المقصر. وللتأمل في حكم عبادة ناس الحكم مجال، قلنا لأنه اجتمع فيه أمران من جهة لا ترخيص له، ومن جهة هناك مبغوضية واقعية. فهل المدار على النهي أو على المبغوضية في البطلان، أو أن المصحح هو وجود الترخيص؟ يختلف الحال بحسب هذه الاحتمالات الثلاثة. بل تأمل بعضهم في ناس الموضوع في حكم صحة عبادة ناس الموضوع، لماذا؟ لعدم الترخيص الشرعي من جهة الغفلة. ناس الموضوع لا ترخيص له لأنه غافل، الناس غافل، كما أن الغافل لا ترخيص له، لا خطاب، بخلاف ذاك الجاهل البسيط له خطاب. لكن فافهم، صحيح لا خطاب للناس والغافل لكن في الموضوع يعني، لكن يمكن أن يقال إن الحكم يسر إليهما بالمناط بل بأقوائية المناط كما ذكرنا. أنا أعتذر منكم، أريد اليوم أن أكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.